بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، ومساكم الله بالخير، وتقبل الله صيامكم وقيامكم إن شاء الله، وبارك الله لكم في هذا الشهر الفضيل. الحمد لله رب العالمين، بأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا المبعوث رحمة للعالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بغية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. قد فرغنا في الليالي الماضية عن آية الأولى والثانية بما يكفينا من البيان. إذا أقول بما لا مزيد عليه، نعم، إذا أردنا أن نقف ونفكر هناك مطالب كثيرة لم نتعرض، ولكن قررنا على الاختصار والمرور. فوصلنا إلى قول الله تبارك وتعالى: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. قبل ذلك نقف عند بعض المفردات في هذه الآية المباركة، منها قوله واذكروا. ما معنى الذكر؟ الذكر عبارة عن في مقابل السهو والغفلة. الإنسان الذي يتوجه إلى شيء ويتأمل في شيء هذا يسمى الذكر. وبعبارة أخرى إحضار المعنى إلى النفس. كثير من الأمور نعلم ولكن غير متذكر له. كثير ما عندنا شيء أريد أن أقول عند المقال يخرج، يعني في الحقيقة يغيب عن حافظتي، عن ذهني، ولكن ما زال أنا عالم به، ولكن إحضار الشيء في الحافظة هذا الذكر. فعلى ذلك واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون، كانوا يعرفون أنهم كانوا قليل. رسول الله أو الله ما أخبرهم بذلك، لم يكن شيء مغيب عنهم. هؤلاء عاشوا في زمن الجاهلية أو في صدر الإسلام، كثير منهم كانوا أحياء، ومن لم يكن حيا فكان سمع من أبويه وممن مضى الحالات التي كانوا يعيشونها. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض. مستضعف بمعنى من يعد وضعيفا بتهوين حاله، يقول أمره هين، يتهينون في حاله فلا يعظمونه، هذا استضعاف. هناك ضعيف وهناك مستضعف. المستضعف من باب استفعال بمعنى من يعد ضعيفا، ما يتعامل معه بعنوان الضعيف. نعم، كذلك يتخطفون. التخطف بمعنى الأخذ بسرعة. هناك خطف يعني جلب الشيء سريعا، هذا خطف. واستضعاف معناه واضح. فالله تبارك وتعالى يقول واذكروا، أي عليكم أن تحذروا إلى أذهانكم حيثما كنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس. كنتم في خوف، لم يكن عندكم أمان، أحيانا في بيوتكم، في مزرعتكم، في أماكن مختلفة يأتي بعض هؤلاء السراق أو بعض أصحاب القدرة للبعث، كانوا يأخذونكم ويختطفونكم أو يقتلونكم أو يختطفون لهم في مكان آخر. فآواكم وأيدكم بنصره. الله تبارك وتعالى آواهم يعني ألجأهم أسكنهم صار عندهم مأوى. فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. هناك هل مقارنة بين قبل الإسلام وبعد الإسلام أو المقارنة في أول الإسلام عندما كانوا في مكة المكرمة قبل الهجرة إلى المدينة المنورة أو قبل فتح مكة المكرمة أو غزوة بدر؟ ما المراد من هذا الأمر؟ هناك كلمات للمفسرين منها ما قاله في أمثل، هذه عبارة لطيفة تشير إلى الضعف وقلة العدد التي كان عليها المسلمون في ذاك الزمان، وكأنهم كانوا شيئا صغيرا معلقا في الهواء بحيث يمكن للأعداء أخذه متى أرادوا، كانوا لا حول ولا قوة لهم عندما كانوا في مكة المكرمة، وهي إشارة لحال المسلمين في مكة قبل الهجرة قبال المشركين الأقوياء، أو إشارة لحال المسلمين في المدينة بعد الهجرة في مقابل قوى الكبرى كالفرس والروم. نعم، بعدما أنشأوا الحكومة في بعد الأمر لم يكونوا أقوياء، كانت حكومة، ولكن مع ذلك كانوا يخافون من بعض القوى خارج المدينة، من قريش كانوا يخافون، وكذلك من الروم ومن الفرس كانوا يخافون من ذلك ضعفاء. ففي أمثل هكذا يقول، أو إشارة لحال المسلمين في المدينة بعد الهجرة في مقابل القوى الكبرى كالفرس والروم. الله تبارك وتعالى فآواكم وأيدكم بنصره. ميزان في تفسير الميزان العلامات الطبطبائي رضوان الله عليه يقول ما هو قريب إلى هذا المعنى، وبدلا أن أقرأ عباراته حتى يأخذ وقتا كثيرا أذكر خلاصة كلامه، أنه رضوان الله عليه يقول أن هؤلاء كانوا في مكة المكرمة عدد قليل ولم يكن أحد يدافع عنهم، فكانوا مستضعفين، كانوا يهينونهم يضربونهم، وكانوا يخافون، بعضهم كانوا يخافون أن يخرجوا من بيوتهم لأن بعض المشركين كانوا أعداء لهذه المسلمين القلة، وكانوا يختطفونهم أو يضربونهم يقتلونهم، كل شيء كان محتمل بالنسبة لهم. فعلى ذلك في مقابل صناديد القريش وكبار القريش هؤلاء كانوا ضعفاء. بعدما جاءوا إلى المدينة المنورة الله آواهم أسكنهم، صار عندهم مسكن، صار إقرار وجعل حكومة في مدينة المنورة، ولذلك المراد هذا الأمر. ثم هو رضوان الله عليه يقول فعلى ذلك هذه الآية المباركة هو الذي واذكروا إذ كنتم قليلا مستضعفون في الأرض، هذا خاص لأصحاب الهجرة يعني مهاجرين، لأن أنصار لم يكونوا في مكة المكرمة فلا يشمل أهل المدينة، ولكن يقول بما أن الله تبارك وتعالى يقول كنتم واذكروا إذ كنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتقتفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم الطيبات. رزقكم الطيبات يشمل أهل المدينة كذلك، أهل المدينة كذلك بعدما صار هناك تنعم صار بعضهم جيد، لأن المدينة المنورة كان تقريبا 120 سنة كان هناك حرب، يعني حروب البعاث، وكان خلاف بين الأوس والخزرج، ولذلك ما كانوا يشترؤون بإحياء الأراضي، ولكن عندما جاء الإسلام وأسست الحكومة الإسلامية في مدينة المنورة ووحدة المجتمع بدأوا بإحياء البلاد وإحياء الأراضي وقرى حول المدينة، وممن كان سعى في هذا الأمر كثيرا هو أمير المؤمنين. ولذلك الآن عندما تذهبون إلى مدينة المنورة قبل فراسخ أو كيلومترات كثيرة إلى المدينة مكتوب أبيار علي، أبيار علي، أبيار علي، عبارة عن أبيار أو الآبار، أبيار وآبار كلاهما صحيح، أو آبار، آبار التي أمير المؤمنين أو بأمر أمير المؤمنين أو بيده حفر تلك الآبار وصار المنطقة منطقة آمرة، كلها كانت أشجار بعد زراعات، وكان وضعهم جيد. هؤلاء الفقر الذي في مدينة المنورة ذكر في أوائل ما جاء رسول الله، ولكن بعد ذلك صار هناك عندهم أموال أراضي، حتى في قرى كان عندهم بعض المزارع في القرى، في قرى المدينة المنورة، فصار وضعهم جيد. فهو يشير إلى أنه يشمل هؤلاء أهل المدينة بما أنهم كانوا يستفيدون من الطيبات. نعم لم يكونوا قلة في مكة ولكن يستفيدون من الطيبات. ثم يقول أنه يشمل جميع المسلمين بما أنهم لو لم يكن هذه الأيام التي مرت على المسلمين في صد الإسلام ما تنعموا بعد ذلك. فكل ما عندنا من النعم يكون ببركة جهاد المجاهدين وببركة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين وهؤلاء الأبطال الذين دافعوا عن الإسلام وزرعوا هذه الشجرة الطيبة وأسقوها بسقي كامل. فعلى ذلك هو صاحب الميزان رضوان الله عليه يرى أن الآية إشارة إلى أهل مكة، ولكن من ناحية أخرى يشمل الآخرين لا نفس الآية، بل النتيجة التي يستفاد مما حصل كان بنافع نفع جميع هؤلاء. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. فعلى ذلك هذا بالنسبة إلى هذا الكلام. ولكن الذي يخطر بالبال أن هؤلاء الذين يقولون هذه القضية يعود إلى هجرة المسلمين، والنصرة كان نصرة في فتح مكة المكرمة وكذلك في البدر رعاية للآيات التي سبقت. ولكن نحن قلنا مرارا وكرارا أن الآيات بينما عندها نوع من العلاقة ولكن ليس ملتزما بما كان سابقا، بل الآيات تأتي بشيء جديد. وخصوصا هذه الآية المباركة يقول يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. المخاطب الذين آمنوا، ليس فقط أهل مكة ولا أهل المدينة، الذين آمنوا. وبعد يقول استجيبوا لله والرسول، هذا الاستجابة، الأمر بالاستجابة ليس فقط لهؤلاء الذين كانوا في ذاك الزمان. استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم، والإحياء كذلك أمر مستمر إلى يومنا هذا، يعني من يلبي دعوة الرسول هو محيات ويصبح حيا، ومن لم يلبي هو يبقى في ضلال وأحيانا ميت. فعلى ذلك هذا الآية لا داعي أن نحصرها على هذا الأمر الذي يقال. ولذلك أنا بحثت، ما كان لي مجال كثير أبحث، راجعت إلى بعض الأقوال من تفسير الفخر الرازي، رأيت هذا هو أشار إلى هذا الذي أقول في كلامه، أنه صاحب الفخر يقول اعلم أنه تعالى لما أمرهم بطاعة الله بطاعة الرسول ثم أمرهم باتقاء المعصية أكد ذلك التكليف بهذه الآية، وذلك لأنه تعالى بيّن أنهم كانوا قبل ظهور الإسلام الرسول صلى الله عليه وسلم في اللهم صل على محمد في غاية القلة والذلة، وبعد ظهوره صاروا في غاية العزة والرفعة، وذلك يوجب عليهم الطاعة وترك المخالفة. أما بيان الأحوال التي كانوا عليها قبل ظهور محمد صلى الله عليه وآله فمن وجوه، أولها أنهم كانوا قليلين في العدد، وثانيها أنهم كانوا مستضعفين، والمراد أن غيرهم يستضعفهم، والمراد من هذا الاستضعاف أنهم كانوا يخافون أن يتخطفهم الناس، والمعنى أنهم كانوا إذا خرجوا من بلدهم خافوا أن يتخطفهم العرب، لأنهم كانوا يخافون من مشرك العرب لقربهم منهم وشدة عداوتهم لهم. ثم بين تعالى أنه بعد أن كانوا كذلك قلبت تلك الأحوال بالسعادات والخيرات، فأولها أنه آواهم، والمراد من أنه تعالى نقلهم إلى المدينة فصاروا آمنين من شر الكفار، وثانيها قوله وأيدكم بنصره، والمراد منه وجوه النصر في يوم البدر، وثالثها قوله ورزقهم من الطيبات، وهو أنه تعالى أحل لهم الغنائم بعد أن كانت محرمة على من كان قبل هذه الأمة، يعني قبل ذلك لم يكن الغنائم لهم حلال، الله أحل لهم الحلال هذا الطيبات، فرأى أنه كذلك حصل الموضوع بهؤلاء. ولكن في تفسير من تفاسير التي من خلال الشيء كتبوا ورد هكذا، فرأيته اتخذ هذا فيقول اذكروا أيام الضعف والخوف قبل أن تذوقوا حلاوة الإسلام وقوة الحق والعدل، لا قبل عندما كانوا في مكة المكرمة، أنتم مسلمون قليلون مستضعفون في الأرض، لا يحصل بهؤلاء بل حلاوة الإسلام في مقابل الشرك، قبل أن تذوقوا حلاوة الإسلام وقوة الحق والعدل، واذكروا كيف نقلكم الإسلام من مقام الخوف والضعف إلى مكان الأمن والقوة، فأصبح كسرى وقيصر وجميع من في الأرض يرهبون بأسكم وقوتكم الموصولة بخالق الكون وما فيه لعلكم تشكرون. فمن ذا الذي يتأمل في هذه النقلة الجبارة البعيدة المدى؟ فعلى ذلك كما يقول أنا أرى أنه ينبغي التوسع في المعنى، أو بعبارة أخرى أن نلتفت ونتنبه أن الآية خاطب المؤمنين وخاتم أمرهم بطاعة الرسول وجعل طاعة الرسول موجبا للحياة، وهذا أمر مستمر إلى يومنا هذا، نحن مخاطبون بقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم، ومعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأن الله شديد العقاب. فهذه الآيات كلها يخاطبنا جميعا. فعلى ذلك هذا الأمر أمر دائما جار، ونرى في كلام أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة في عدة مواضع، ويشير بانتصارات يعني يقارن بين زمن الجاهلية وبعدما أسلم وزمن الإسلام، ويذكر خيرات التي جاءت من خلال الإسلام لهؤلاء عرب. في كلام له سلام الله عليه إنما يقارن هذا الأمر، يقول اذكروا نعمة الله إذ كنتم هذا قول الله تبارك وتعالى، كذلك القرآن في أكثر من موقف يشير ويقارن الزمن الكفر وزمن الإسلام، منها قوله اذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، أراد من ذلك شفا حفرة من النار في زمن الجاهلية، وفي زمن الجاهلية كانوا في وضع تعيس جدا من الناحية المادية، كذلك كان عندهم ضعف. في مكان آخر وسلم الله عليه يذكر بعدما يتكلم عن رسول الله وبركات رسول الله، يقول دفن الله به الضغائن يعني الأحقاد التي كانت في القلوب، الضغائن وأطفأ به النوائر، نوائر جمع النار، وأطفأ النيران التي نار الفتنة التي كانت فيما بينهم، ألف به إخوانا وفرق به أقرانا، هؤلاء الشياطين الذين تغارنوا فيما بينهم لما يؤدوا من الجفاء والظلم فرق بينهم، وجمع بين الأحباب فألف به إخوانا وفرق به أغرانا، أعز به الذلة وأذل به العزة، كلامه بيان وصمته لسان، هذا رسول الله ببركته صار هذه المباركات التي ذكره الإمام عليه السلام. في مكان آخر كذلك يشير إلى هذا الأمر، يعني لا يخص بمسلمين في مكة المكرمة ومدينة المنورة، بل يقارن بين جاهلية وبعد الإسلام، يقول أنتم معشر العرب على شر دين وفي شر دار، منيخون بين حجارة الخوش وحيات صم. كان مكة المكرمة مكان لم يكن هناك يعني إمران، وكان وضع غير صحيح، وكان هناك حيات خطيرة جدا، حيات صم، ويقال للحية حية الصم، الصم الذي هو أصم ما يسمع، إذا أذى الآخر أصلا لا يعرف شيء. ولذلك يقولون هؤلاء الأصم إذا ضربوا شخصا آخر له خطر، لأنهم عندما يضربونه لا يسمعون صوته، صوت أنينه ما يسمعون، ويفعلون ما يفعلون. وخصوصا إذا لم يروا، إذا لم يروا بعد ذلك ما شيء أصلا. ولذلك الإمام عليه السلام يشبه هؤلاء الحيات حيات صم بالصاد. تشربون الكدر، كانوا يشربون الماء الذي كانوا يجمع في القدر، في الغدير، الغدر التي كانت في الصحراء كانوا يشربون من هذا الماء. تشربون الكدر وتأكلون الجشب، طعام رديء. وتسفكون دماءكم، أو تسفكون دماءكم، دماءكم يعني كل واحد يسفك دم الآخر، كان القاتل شيء رائج فيما بينهم. وتقطعون أرحامكم، الأصنام فيكم منسوبة والآثام فيكم معصوبة. الآثام فيكم معصوبة يعني كالعصابة، كثرة الآثام وتعبدهم إلى الآثام والإثم والمعصية كان شيء عادي بينكم. هذا ما يذكره في زمن الجاهلية. كذلك يقول: والناس ظلال في حيرة وهاطبون في الفتنة. هاطبون في الفتنة يعني هم يحضرون الحطب بالفتن. أحيانا المفتتنين عدد قليل، رؤوس الفتنة رؤوس فقط، ولكن أياديهم كثيرة. بعض الجهلاء يذهبون مع هؤلاء أصحاب الفتنة وهم حاملين للحطب، فهم حطابون. وهاطبون في فتنة قد استهوتهم الأهواء واستنزلتهم الكبرياء، يعني بما أنهم كانوا يعيشون في أهوائهم وآمالهم، هذا الآمال جذبهم إلى نفسه، واستزلتهم الكبرياء، عندهم حالة التكبر. حالة التكبر يحقر الإنسان، المتكبر يتكبر في نفسه و يسير ذليلا عند الناس، الناس ينظرون إليه نظر الاحتقار. واستخفتهم الجاهلية الجهلاء، جاهلية جعلهم خفيفا، حيارى في زلزال من الأمر وبلاء من الجهل. هذه الكلمات كلها تدل على أن الأمر، أن رسول أمير المؤمنين يقارن بين زمن الجاهلية وبعد الإسلام. والأحوال مضطربة والأيدي مختلفة والكثرة متفرغة في بلاء أزل وأطباق جهل، من بنات موؤودة وأصنام معبودة وأرحام مقطوعة وغارات مشنونة. البلاء الأزل يعني بلاء ضيق، وأطباق جهل، هناك جهل طبق بعد طبق، يعني كان في الحقيقة مغطي عليهم، غطاء، كأنه غطاء عليهم. ومن بنات موؤودة، كانوا يدفنون بناتهم، وعد البنات. وأصنام معبودة، يعبدون الأصنام. وأرحام مقطوعة، كانت بين الأرحام التقاطع. وغارات مشنونة، كانوا يشنون الغارات، يعني الهجمات على بعضهم البعض، على أهل القرى، لم يكن هناك أي أمان لهم. وكذلك كلام مفصل لا أذكره، يعني الوقت دهمني، فيه أشار إلى فاعتبروا بحال ولد إسماعيل وبني إسحاق، هو يذكر حالتهم السيئة الرديئة، عدم الأمان، طعامهم غير صحيح، وذلتهم ومشاكلهم. الإمام يذكر كل هذه الأمور، ثم يشير إلى كرامة التي أكرمهم الله بها، وهي وجود رسول الله ودعوة إلى إسلام والدين، ولذلك لابد أن يقدروا هذا الأمر. هناك من هذه الآية المباركة الدرس التي نأخذه، الله تبارك وتعالى يقول: واذكروا إذ كنتم قليل مستضعفون في الأرض. نحن كذلك علينا دائما نذكر هذا الأمر، لا ننسى، هذا يجب علينا مثلا خصوصا بالنسبة إلى أولادنا نذكر ما سبق وما يأتي. في إيران زمن الشاه كيف كانوا يعيشون؟ كانوا في حغارة كبيرة، على ما يقال كان 50,000 جندي أمريكي في إيران هم بعنوان مستشار، وكانوا يعملون ما يريدون ويأخذون رواتبهم على هم، يجعلون رواتب رمزية، ولم يكن للمسؤولين العليا في بلادنا عز وشرف. كان الشاه أحيانا يقبل يد الرئيس الأمريكي، إهانة إلى كل الشعب، ومشاكل كثيرة الآن لا مجال لبيانه وأنتم كثيرا سمعتم. ولكن الأمر الذي يجب علينا دائما نذكر أنفسنا ولو ما عشتم في ذاك الزمان، أن تذكرون ما كنا عليه وما الآن فيه. نرى الآن العزة والكرامة صار إلى أعلى درجة، صارت إيران على طاولة جميع العالم، على طاولة الأحباء والموالين، هم ينظرون إلينا نظر العزة والكرامة ويتمنون من الله تبارك وتعالى التقدم. وكلما يسعون هناك قد مثلا أرسلنا صاروخا أو قمرا صناعيا، كثيرا ما يبتهجون بذلك، وإذا كان عندنا مشاكل يحزنون بذلك. وعلى طاولة الأعداء دائما يفكرون ماذا يعملون بهذا المشروع العظيم، هذا المشروع الذي من الآن إلى التقدم وإلى التوسع وإلى يعني الأهم الشيء الذي يزعج الأعداء ويجعلهم في حالة غلق شديد، أنهم يرون أن لم تكن هذه الثورة ثورة في خطوط معينة هم حرموا من هذا الخط الجغرافي، لا، هذه الثورة ثورة عالمية انتشرت في جميع العالم. نعم الجمهورية الإسلامية محصورة بحدودها، ولكن الثورة الإسلامية الذي دعا إليه الإمام رضوان الله عليه لم يكن محدودا بحدودها، انتشرت في شرق العالم وغربها، حتى سائر الأديان أرى أنهم صاروا أحسن من السابق. المسيحية الآن صاروا أحسن من زمن الشاه، لو لم تكن هذه الثورة المباركة حتى المسيحية كانت تذهب، والسنة كذلك أعزوا في العالم، صار عندهم اهتمام بالمساجد، اهتمام بالدين، اهتمام بهذه الأمور. يعني بعبارة أخرى، بما أن هذه الثورة المباركة كانت ثورة دينية، صار سببا لرفع رأس من كان متدينا ومعتقدا بالله تبارك وتعالى وبالمعاد. أذكر لكم قصة، أنا كنت في سوريا وذهبنا إلى زيارة مجمع فاتح، مجمع الإسلامي الفاتح، كان يعني ثاني مجمع في سوريا من ناحية السعة، لإخوان السنة علماء الكبار كانوا هناك، ثلاثة من كبارهم كانوا مفاتي، يعني مفتي، مفاتي جمع المفتي، مفاتي دمشق. جلسنا عنده، فعند ذلك قال ما هذا الذي على بعض السيارات الإيرانية باصاتهم؟ كان يا حسين المظلوم رئيس المجمع، عفوا هذا هو قال لي أنا سمعت أنكم توزعون كتب وتوزعون أموال في منطقة الجزيرة، يعني منطقة الرقة ودير الزور، توزعون على الناس ليشيعونهم، وهذا لا يناسب شعاركم للوحدة، أنتم تقولون الوحدة الإسلامية، ولا ينبغي أن تفعلوا هكذا، تؤتون الفلوس للناس ليشيعونهم. أنا بعدما سمعت بكلامه تبسمت بوجهي وقلت هذا خطأ كبير، أولا هذا إهانة إلى الشعب السوري، الشعب السوري يبيعون دينهم بالدنانير، هذا إهانة إلى الشعب. وثانيا إذا وجدت موردا واحدا أعطوا مالا إلى أحد ليشيئوا، أنا أتحمل المسؤولية، أنا أعرف الكل وأتحمل المسؤولية في هنا. قلنا جاء لنا بأخبار ثقة، قلت واحد واخذ خبر أثبت لي أنا أقبل. بعدما تم الأمر قلت هناك شيء آخر لا ننكره، وهو عندما صار الثورة الإسلامية هذه الحركة العظيمة في العالم، كان كل الجهات توجه إلى إمام الخميني، والإمام الخميني كان رجلا معمما شيعيا عالما دينيا، فكثير من الناس في شتى أنحاء العالم أعجبهم هذه الثورة وهذه المغاضمة في مواجهة الاستكبار العالمي في مواجهة أمريكا والغرب، واستطاع أن يسقط أكبر أو أقدر وأقوى قوة في الشرق الأوسط وهو حكومة الشام، استطاع يسقط ذلك من دون أي حرب من دون أي قتال. هذا صار سببا لأن يجذب كثير من الشباب بشتى أنحاء العالم في البلاد المختلفة مالوا إلى هذا الأمر. كما أن السيد حسن نصر الله هو رجل دين شيعي معمم، ولكن رأس المقاومة الإسلامية في لبنان، فعلى ذلك كثير من شباب العرب عندما يرونهم يميلون إلى هذه الثورة المباركة إلى المقاومة، وكثيرا منهم يتشيعون لأنه بكثرة ما ينجذبون إلى هذا الرجل الإمام الخميني وأتباعه، ولذلك يتشيعون. ماذا نعمل؟ هل نحن نتفاوض مع إسرائيل حتى لا يتشيع الناس، أو ننكر الإمام الخميني وننكر الدين والمذهب والمقاومة والعزة والكرامة وقول الله تبارك وتعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار حتى لا يتشيع أحدا؟ تحير في ذلك. وكان تقريبا 20 من كبار علمائهم كانوا موجودين، يعني المفاتيح الثلاثة لدمشق كانوا موجودين، وكبار أساتذة هذا المجمع كانوا في هذا المجلس. ثم بعد أنا قلت لهم شيء، بعدما سكتوا لم يجدوا جواب، قلت أنا عندي علاج. نحن أن الإمام الخميني قام قياما قيام العزة والكرامة، ورفع شعار المقاومة والثورة ضد المستكبرين وعدم الانبطاح وعدم الخضوع وعدم الركون تجاه هؤلاء. أنتم كذلك ارفعوا هذا الشعار، أنتم سني، ارفعوا شعار المقاومة وتكلموا هكذا حتى الناس يميلون إليكم كذلك كما يميلون إلينا. والإمام الخميني ما دعا إلى التشيع، دعا إلى الإسلام، كل شعارنا إسلام، كل شعارنا توحيد، أنتم كذلك ارفعوا هذا الصوت حتى تكونوا هكذا. ما وجدوا جواب، لكن قلت تريد الحل هكذا. أنا كل حال نحن هذه الآية المباركة يدلنا على أن نذكر الزمن السوء وزمن الحسن. في العراق أن أمريكا دخلت في العراق احتلت العراق، ولكن هذا نعمة صدام اللعين أخذته وشالته، ولكن هناك تقدم في العراق الحمد لله، الآن الحرية التي تكون في العراق كثيرة، ولكن هناك كذلك بعض المعايب بعض المشاكل لابد أن يهتم الشعب في حل مشاكلهم، والحكومات التي تقوم كذلك عليهم أن يفعلوا، ولكن لابد أن نذكر ما عشنا فيه في العراق. قل ما نجد عائلة وأسرة وبيتا إلا وفيهم شهداء، وعندما كانوا يعيشون حالة خوف شديد جدا. أنا جئت في زمن صدام قبل سقوطه لزيارة مدة أسبوع مع الحملة، كلما كنت أنظر إلى بعض المشايخ والسادة المعممين بمجرد ما أنظر إليهم كان يولون وجههم. لماذا؟ لشدة الخوف، ببعض مجرد الشبهات كانوا يجعلون في السجن سنين طويلة ويعذبونهم. لابد أن يذكروا دائما، نذكر لشبابنا ما عاش العراق في تلك الأزمنة، وبحمد الله نجوا من هذا الأمر، ولابد أن يسعوا في النجاة عن الاحتلال وعن هؤلاء المستكبرين الذين يعيشون في العراق فسادا، والذين عندهم مضافا إلى مواقع عسكرية وأشد من مواقع عسكرية المواقف الثقافية والمؤسسات الثقافية المضللة الذي يربيهم على الإباحية على الفساد على العلمانية. لابد كذلك الناس يسعوا في استئصال جميع جذور الاستكبار من هذه الأراضي المقدسة حتى يعيش الشعب العراقي بحريتهم وعلى ما هم يعتقدون به من دين الإسلام، ويكونوا يعني إخوان برر فيما بينهم. وطبعا هؤلاء غير المسلمين كذلك في ظل الإسلام في سلامة وأمان، والإسلام يدعم الجميع. الإسلام ليس فقط ظل الإسلام على المسلمين، ظل الإسلام على كل إنسان مسالم، من كان محاربا يحاربونه، ولكن من لم يحارب أن الإسلام لا يدعو إلى حربه. قال قاتلوا الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. يرى أن المقاتلة غير المعادي غير المحارب هذا اعتداء ولا يدعو إلى هذا الشيء. وهذا نموذج هذا الأمر حكومة رسول الله حكومة أمير المؤمنين وكذلك الدستور الأساسي للجمهورية الإسلامية. هذا الدستور قد ألفها جمع من الفقهاء والعلماء الدينية من دون أي ضغط عليهم بحريتهم. هناك مواد يتوجه إلى اليهود في داخل إيران والمسيحية في داخل إيران، كل الأديان هم أحرار في أعمالهم لأنفسهم إلا إذا تآمروا على الإسلام، تآمروا على المسلمين، تآمروا على أمن البلاد، عند ذلك يواجهون مواجهة مناسبة فيما يفعلون. عفوا من إثارة الكلام وأشكركم شكرا جزيلا وخير مقدم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.